بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المجلس 15. وقد وقفنا عند قوله: والفناء يراد به 3 أمور.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفناء يراد به 3 أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
نعم، هنا المصنف ذكر أن الفناء 3 أنواع. أولا، لابد أن نعرف أن كلمة الفناء هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ترد عند السلف رضي الله عنهم، والألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا السنة فلا ينبغي أن يحمل عليها مدح ولا ذم حتى يعرف ما تحتها من المعاني، فهي ليست من الكلمات التي يمدح فاعلها كالإيمان والطاعة والسنة والاستقامة وغير ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وليست من الألفاظ التي تذم كالشرك والكفر والمعصية والفجور والفسق وغير ذلك مما ورد ذمه في الكتاب والسنة. إذن هذه ألفاظ حادثة، والمصنف رحمه الله أراد بذلك التنزل مع هؤلاء القوم، لأنها من الألفاظ التي كثرت عند الصوفية وأصبحت يعني دارجة عندهم، ولا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتهم من الكلام في هذه الأمور. هنا ذكر أن الفناء 3 أنواع. الفناء الأول وهو فناء الدين الشرعي، وهذا يسمى الفناء عن إرادة السوى، يعني ما سوى الله، يفنى عن إرادة ما سوى الله بحيث أنه لا يريد إلا الله. فقال هنا رحمه الله ويعرفه: وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. هذا معنى، ما معنى؟ أن الإنسان يفنى بحيث أنه ينسى كل ما سوى الله، يفعل ما أمره الله عز وجل به ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، فتجده لا يعرف إلا شرع الله جل وعلا، ولا يفعل إلا ما أمره الله به، وما سوى ذلك لا يشتغل به ولا يلتهي به ولا يفعله. فهنا ماذا صنع؟ فنى في أمر الله عما سواه، كأنه يعني تفرد أو فعل أو غاب عن كل ما لم يأمر الله به، إنما غاب في أمر الله وترك أمر ما سواه. قال: فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، فتجده في العبادة يفنى بعبادة الله جل وعلا، يعني يكون متفرد ومتفرغ ومنقطع لعبادة الله جل وعلا، فلا يعبد إلا الله جل وعلا، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، فتجد أيضا في هذا الفناء الديني الشرعي اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، تجد في الطاعة يثنى بطاعة الله وطاعة رسوله ولا يطيع سواهما، لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله لا شيخ ولا والد ولا والدة ولا زوج ولا أبناء ولا غير ذلك، مهما قيل له تجد أنه فقط يطيع الله ويطيع رسوله ويقدم طاعة الله وطاعة رسوله على ما سواهما. قال: وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وهكذا بقية العبادات، وعن الاستعانة والاستغاثة وكذا وكذا، أي عبادة نفس الطريقة نفس الأمر، وهو أنه يستعين بالله ويترك ما سواه، يستغيث بالله ويترك ما سواه، وهكذا. قال: وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره إلى آخر الكلام. ودليل ذلك كما قال الله جل وعلا فيما استشهد به المصنف هنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذا كم؟ 8 أنواع وأصناف. ماذا بها؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني لا تقدم شيء من هذه الأصناف الثمانية التي من هي أعظم الأصناف التي تقدم في هذه الحياة الدنيا، هي أعظم الأصناف، فلا تقدم شيئا منها على محبة الله ورسوله ولا على طاعة الله ورسوله وجهاد في سبيله، لا تقدم شيء منها عليها. هذا اللي هو الفناء المشروع أو الفناء الشرعي. النوع الثاني،
وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله فيفنى بمعبوده عن عباده.
الآن هذا النوع الثاني يسميه الصوفية الفناء الثاني، اللي هو الفناء عن شهود السوى، يعني يفنى عن شهود ما سوى الله فلا يشهد إلا الله. ماذا يصنع هذا؟ ما هو فكرتهم هؤلاء الصوفية؟
فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شهوده بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص.
يعني هذا الذي يفنى عن شهود ما سوى الله يذكره بعض الصوفية، يفنى بمعبوده وهو الله عن عبادته، يعني ينشغل بالله إلى حد يتركه حتى معه العبادة أحيانا، ويفنى بمذكوره عن ذكره، فتجد مثلا يفنى بالله عن ذكر الله فلا يكاد يذكر الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه فنى وغاب عن هذه الدنيا فلم يشهد إلا الله، وقال فنيت في الله، فلا يذكر الله ولا يقوم بالواجبات، قد يفرط فيها وقد يقع في المحرمات، بحيث يغيب شعوره يغيب عن كل شيء، فقط يكون بالله جل وعلا. هذا اللي يسمونه الفناء، إذا ترك الواجبات وأنكر عليه أو أتى بمنكرات وأنكر عليه، ماذا يقول؟ يقول هذا الشيخ قد فنى، أنت لا تعرف ما حقيقة أمره، هو فنى عن شهود ما سوى الله، فلذلك حركاته وأفعاله تراها كالنائم أو كالسكران أو كالمجنون. لا ينبغي لك أن تنكرها، لا تنكرها. لماذا؟ لأن إنسان الآن غائب عن الوعي، فيبررون بهذا القول وبهذا الشهود ماذا؟ الوقوع في المحرمات وترك الواجبات، بل والوقوع في الكفر. فإذا قيل لهم أن الشيخ فلان قال كذا، مثل حلاج حينما قال ما في الجبة إلا الله، يقول أنت ما فهمت، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف يعني عبارات الصوفية. الرجل غاب عن كل شيء فلم يرى إلا الله، ليس مراده أن الله حل فيه، لا، هو الآن قاله في مرحلة الفناء. يعني هم يتخذون كلمة يتكئون بها على ماذا؟ تبرير المنكرات. يعني كل واحد يستطيع أن يقول والله شيخنا فلان أتى بكفر لأنه كان غائب في فناء. ما تلوم الرجل، تلوم أنت السكران، السكران ما يترتب على الحكم، حتى لو قال الكفر ما يعاقب على هذا الكفر، ما يؤخذ يقال أنت ارتدت عن دين الإسلام، لأنه لا عقل له. وإذا طلق يقول العلماء لا يقع طلاقه، لماذا؟ لأنه غائب العقل، يقول هذا مثله، هذا مثله. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ بحيث
قد يغيب عن شهوده بنفسه وبما سوى الله فهذا حال ناقص، قد يعرض لبعض السالكين.
قد يعرض، يعني هو قد يحصل هذا الأمر، يعني تفيد التقليل، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل لبعض الناس أنه يغيب فلا يرى شيئا، لكن هذا الحال هل هي حال كاملة؟ هل هي حال سليمة تامة أو لا؟
وليس هو من لوازم طريق الله.
هل الشهود هنا شهود عما سوى الله، هل هو من لوازم الطريق اللي يسمونه الطريق إلى الله؟ يقول لك الصوفية هذا من لوازم الطريق إلى الله. إذا أنت سرت إلى الله جل وعلا بفعل الواجبات وترك المحرمات وتهذيب النفس وغير ذلك، يقولون لابد يحصل لك هذا اللازم، هو أن تغيب عما سوى الله، يحصل منك بعض الأمور، هذه درجة من درجات التصوف. هل هذا من لوازم الطريق إلى الله؟ يقول لا، ليس من لوازم الطريق إلى الله أبدا. دليل على ذلك،
ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه الحال هل هي حال مرضية؟ لماذا؟ لأنها لم تعرض للنبي. هل عرض للنبي هذا الحال ووقع من هذا الأمر؟ أن يقول نعم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما يستطيع أن يستحضر شيء من الأدلة، يستحيل. إن قال لا، إذن هذه حال ناقصة أو كاملة؟ لماذا؟ لم تحصل للنبي لأنه أكمل الناس في الإيمان، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إذن هذه الحال ناقصة ليس فيها كمال، ولذلك لم تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الحال لم تقع للنبي مع أنه رأى من الآيات والمعجزات الشيء العظيم حتى بلغ سدرة المنتهى وحتى سمع وبلغ مقاما لم يبلغه أحد قبله، ومع ذلك ما فنى ولا حصل له هذا الحال. الثانية أن غياب هذا العقل، لأنهم يقولون هذا الفناء يغيب مع العقل، أن غياب العقل هل هو ممدوح في الشرع؟ لا، أصل المحرمات التي حرمت في الشريعة كثير منها حرمت لماذا؟ لأنها تغيب العقل، فكيف الشريعة تمدح غياب العقل؟ لا يمكن أن يكون. الأمر الثالث أن هذا الفناء دليل على ضعف القلب، لأنه يقولون الوارد الذي يرد على القلب عظيم والقلب ضعيف، فيحصل للقلب ماذا؟ فناء. لماذا؟ لأنه لم يستطع الجمع بين الإيمان وإيمان بالله وعبادة الله، فظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده، وهذا حال ناقص وليس بحال تام. الأمر الرابع الذي يدل على أن هذه الحال ناقصة أن هذا تعطيل للشرع وفتح باب المعاصي والزندقة، كل ما قيل لأحد لماذا تفعل كذا قالك أنا فنيت، شيخنا فلان فنى فحصل له هذا المنكر، لكن هذا ليس بمنكر. لماذا؟ لأنه فعله من غير شعوره، ما تنكر عليه في هذه الحال. نعم.
لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين، ومن يجعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا،
لأنه ادعى مقاما ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه الذين هم أفضل الناس وأتقى الناس وأزكى الناس.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ
كما بيناه قبل قليل،
بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
نعم، هذا الفناء الثاني. الفناء الثالث،
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي
السوى
عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
وهذا فناء ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وغير هؤلاء والحلاج وغير هؤلاء، وهذا هو أعظم أنواع الكفر. وهذا النوع الثاني الثالث، النوع الثاني وسيلة إلى النوع الثالث وطريق إليه، والنوع الثالث هذا أكفر الخلق يقول به أنه يفنى بحيث لا يرى موجودا سوى الله، فكل موجود هو الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه كما يقول ابن عربي. وذاك ابن القيم ماذا يقول عن هؤلاء هذا الفريق الكافر بالله عز وجل؟ وأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه، شفت هذا الوجود كله الذي تراه هو وجود الله جل وعلا، إلى أن قال يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان، يا أمة قد كان من كفرانها جزء يسير جملة الكفران، يعني كفر النصارى هو جزء من كفر الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، لأن النصارى يقولون إن الله جل وعلا حل في عبده عيسى الذي كرمه وعظمه، وهم كفار بهذه المقالة، فكيف بمن يقول إن الله جل وعلا حل في كل مخلوق فاسق وفاجر وكافر؟ كيف من يقول هذا القول؟ هذا لا شك أن كفره أعظم الكفر، حتى ما قال بكفره حتى اليهود والنصارى، عافنا الله إياكم من هذا الكفر. نعم.
وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس،
هذا من هؤلاء اللي هم أصحاب الفناء الثاني، قولهم هذا يخالف ضرورة العقل وضرورة القياس، كيف؟
فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان
يطرد قوله يعني يجعل قوله قاعدة عامة في كل الأحوال، أني أنا يحصل لي فناء وما أشعر بأي شيء ولا أدري عن شيء ولا أعرف أي شيء، هذا أنا في مرحلة الفناء الآن بيجيب له لازم هذا القول، ما هو؟
فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثله
نعم.
أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بأعظم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدرته ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له.
الآن هذا الذي يدعي هذا المقام، هذا حاله مثل حال الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على كل أفعاله، يقول أنا وصلت إلى حالة من الفناء ما يشعر بشيء، تعال اضربه على طول ينتفض ويهاجمك ويقول هذا ضربني واعتدى علي، تقول له طيب أين ذهبت هذه الحال؟ اختفت فجأة لما اعتدي على حقك، لماذا لم تشهد هذا الفناء؟ ولماذا يقول هنا أنه خرج عن أصل مذهبه مثل الجبري، لو ضرب وقيل له إن أنا والله مجبور ضربتك لأني مجبور، أنا أصلا ما سرقت مالك، أنا أجبرت على سرقة مالك، ما كنت أريد أن أسرق مالك لكن أنا مجبور وسرقت مالك وذهبت به، أتعاتبني وتحاسبني على أمر قد جبرت عليه؟ فيقول هنا رحمه الله قال وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، هذا شيء مقضي ومقدر عليه، فخلق الله وقدرته ومشيئته متناولة لك وله، كما أنه يحصل لك أنت فناء هو قد يحصل له ما لا يشعر به، فلو اعتدى عليك أو أنه جوعك أو حصل لك أمر لماذا تلومه ولماذا تحاسبه؟ هذا مثل قول بعض السلف في الذين يصرعون عند قراءة القرآن، خرج طائفة المتصوفة يقولك يقرأ القرآن فيصرع، لماذا؟ يقولك هذا الوارد على القلب شيء عظيم تأثر به، ما هو الوارد على قلبك أنت مسكين، أنت غرقان في الذنوب والمعاصي، هو لا، هو ما هو غرقان ولا شيء، هو ورد على قلبه النقي التقي حرص الله ماذا؟ أنه صرع. فكان بعض السلف يقول لهم بيننا وبينهم الجدار، أركب على الجدار، أركب لك على عمارة 7 أدوار 8 أدوار وبنقرأ عليك القرآن كامل، نختم عليك ذاك الليل وبنشوف هل يحصل لك صرع على الجدار؟ ما يحصل لك صرع أبدا، لماذا؟ لأنه يعرف أن بعد هذا الصرع موت، إنما هو يتصنع. ولذلك لما ذكر الآجري رحمه الله عمدنا القوم في شرحه في كتابه 40 جامعها الآجري وعلق عليها، يقول هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث عرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة، ها وش صار؟ ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ها صار شيء عقبه؟ صرع موت فناء شيء؟ أبدا. يقول فقط العيون بكت والقلوب وجلت. يقول أجري يقول ما رقصنا ولا طربنا ولا صرخنا ولا زعقنا صياح ولا صرعنا، ما صار هذا كله، مع أن الواعظ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تواعظ يعظ أحسن من موعظة الرسول؟ لا، الموعوظ من؟ صحابهم خير الناس، والموعوظ به كلام الله جل وعلا، ومن ذلك ما حصل لهم شيء. إذن أنت في ضلال مبين، أن تكذب على دين الله جل وعلا، لأن لا يمكن أن يحصل لك هذا الشيء ولا يحصل للصحابة. لو فرضنا جدلا أنك صادق قد يعرض لك فعلا هذا العارض ويحصل لك هذا صدق ما هو كذب، أنت لعبك الشيطان، ليس لأنك مؤمن تقي لأنك لست أفضل من الصحابة، ولا أن الوارد عظيم والواعظ عظيم، لا، أنت تلاعب بك الشيطان فأوقعك في هذا الأمر. نعم.
فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي،
كما تقدم وتكلمنا فيه أنه لا تعارض بين القدر والشرع، وأن الذي ينظر إلى القدر ويترك الشرع هذا طريقة من أفسد الطرق. نعم.
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور.
الآن يبين لك طريقة أهل السنة، ما هي طريقة أهل السنة في هذا الباب؟ أن المؤمن
مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور.
أي أمر أمرك الله به افعله، لأنه عندك قدرة، لا يمكن لله أن يأمرك بشيء وأنت عاجز عنه، لا يمكن، لأن الله لا يكلفك ما لا تستطيع ولا يكلفك ما لا تطيق. إذن عند المأمور ماذا تصنع؟ تفعله، وعند المحظور تتركه، لأن الله لا يمكن أن ينهاك عن شيء وأنت لا تستطيع تركه أبدا. وعند القدر ماذا تصنع؟ تصبر، إذا ابتليت بأمر ترضى بأمر الله جل وعلا وتصبر على ما وقع لك، كما قال سبحانه،
كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
يعني تصبروا عند المصائب أو عند البلايا، وتتقوا الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه، فإنه حينها لا يضركم كيد هؤلاء الكفار أبدا. نعم.
وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
يعني كذلك يتقي بفعل الواجب وترك المحظور، ويصبر الصبر على أقدار الله عز وجل. فجمع الله بين فعل الواجب وترك المحرم وبين ترك بين الصبر على قضاء الله عز وجل. نعم.
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
الآن هو يتكلم عن التقوى، والتقوى تعرفون معناها، ثم تكلم عن الاستغفار. العبد يجمع بين العمل الصالح والاستغفار عن الخلل أو الزلل الذي يقع منه. والعبد يا أخوان لا يسلم من المعصية، هذا مكتوب عليه، لا مدرك ذلك لا محالة. ماذا يصنع؟ يصنع أنه يتبع الذنب بالاستغفار والتوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو معصوم يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله. لأن الاستغفار طلب المغفرة، والمغفر أصله، والغفر أصله الستر أو الستر، والمغفر أصله الذي يوضع على الرأس فيستر الرأس عند الحرب، فهذا أصله طلب المغفرة، طلب الستر من الله والعفو والتجاوز عن الذنوب والآثام، لأن العبد محتاج إلى مغفرة الله جل وعلا. ولذلك لما سئل بعض العلماء: أيكثر العبد من الحمد والثناء والتسبيح أو الاستغفار؟ قال: التسبيح والثناء هذا إذا كان الثوب نقيا، الثوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى الطيب والعطور، وإذا كان الثوب متسخا يحتاج إلى الصابون والغسل، ما يحتاج إلى العطر، إنما يحتاج إلى أن تغسل أصلا. قال: فكيف والثياب متسخة؟ يعني الإنسان دائما محتاج إلى أن يستغفر، يستغفر الله عز وجل في كل أحواله، كما سيذكر المصنف رحمه الله أنه حتى بعد الصلاة المفروضة التي أديتها وفعلتها وأنت الحمد لله حضرتها وأديت الواجب الذي عليك، تستغفر الله للنقص الذي قد يحصل فيها، وهكذا بقية العبادات.
وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
طبعا حديث إنه ليغان على قلبي هنا اختلف العلماء في هذا المعنى، ما المراد؟ فقيل هي الفترات التي تمر بالنبي ولا يذكر الله فيها، بمعنى أنه يكون منشغل مثلا في أصحابه يتحدث معهم أو مع أهله وغير ذلك، يقول هذا هو المراد، هذا هو المراد. فماذا يصنع؟ يكثر من الاستغفار لهذه الفترة التي لم يذكر الله عز وجل فيها. وقيل ما يرد على قلبه من السهو، لأنه بشر فقد يسهو أحيانا عن ذكر الله جل وعلا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. يعني ليس هو وقوع معصية، وإنما هو يعني أن كونه ما يفعل الكمال في كل حال، لأنه بشر، من طبيعة البشر لا يستطيع أن يذكر الله في كل أحواله، بمعنى في كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية، يحتاج إلى حديث مع الناس، يحتاج إلى سماع شكوى الناس، يحتاج إلى الكلام مع أهله وغير ذلك.
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
هذا أيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه يدعو الله عز وجل أن يغفر الله له خطيئته وجهله. يعني ليس المراد أنه المراد هنا في الجهل، مراد التقصير، هذا المراد، السوء بجهالة، يعني قصروا وفعلوا هذا السوء، وليس المراد أنه ما يعرف هذا الشيء، إلى آخر الحديث. اللهم اغفر لي إسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي، إلى آخر الحديث فيه الاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه.
يعني هنا اثنان، الأول آدم عليه السلام أذنب فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ثم ماذا صنع؟ استغفر وتاب، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، فتاب الله عز وجل عليه وأكرمه، نعم أخرج من الجنة لكنه أكرم في الدنيا وتاب الله عليه. الثاني إبليس ماذا صنع؟ عصى الله عز وجل ثم كابر وعاند ولم يستغفر ولم يتب، فبقي مطرودا من رحمة الله عز وجل إلى قيام الساعة، وتوعده الله بالنار. نعم.
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم.
نعم، من أذنب ثم وقعت منه التوبة هذا قد أشبه أباه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، ومن أشبه أباه فما ظلم، يعني هذه كلمة عند العرب مشهورة لوقوع التشابه بينهما بين الابن وأبيه، وهذا أيضا فيه بيت لربع بن العجاج لما قال بأبيه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، وأصبحت يعني من أمثال الدارجة عند العرب. الشاهد أن الذي يذنب ثم يستغفر قد شابه أباه آدم، وآدم تاب الله عليه وغفر له، وكذلك سيغفر الله لك ويتوب الله عليك.
قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذا شيء مكتوب على ابن آدم أن يقع منه الظلم والجهل، هذا شيء طبيعة، طبيعة بشرية، كل إنسان يقع منه ظلم. إذا أردت شخصا لا يظلم أحدا فقد بحثت عن المستحيل، إنها سيحصل منهم ظلم، ولذلك هذا يعني طبيعة بشرية لا يكاد يخلو منها أحد.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه بشير إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
هنا المصنف رحمه الله يبين لك أهمية الاستغفار، أن الله قارنه بالتوحيد، وإذا قارن الله عز وجل أمرا بالتوحيد دل على أنه أمر عظيم، كما قارن الله عز وجل بالتوحيد بر الوالدين فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا دل على ماذا؟ دل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما، وكذلك الاستغفار. العبد إذا لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، والله سبحانه وتعالى عسر له اليسير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يفتح كل مغلق، حتى أحيانا تمر بك المسألة الصعبة التي لا تفهمها فتستغفر الله فيفتحها الله عز وجل لك وتكون يسيرة سهلة بسبب أنك التجأت إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. فدائما العبد يلزم الاستغفار، لكن يلزم الاستغفار بانتباه، يستحضر معنى استغفر الله ومنزلتها ومكانتها، ويلتجئ إلى الله جل وعلا، فإنه إذا لزم الاستغفار فتح الله عز وجل له أبواب رحمته. نعم.
وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طبعا هذا الحديث كما ذكر في الهامش هنا أنه يعني فيه ضعف، وليس مراد شيخ الإسلام رحمه الله الاستدلال بحديث ضعيف جعلها أصل في هذا الباب. قلنا لكم أنه قد يستدل بالأحاديث الضعيفة لأنه لها أصل في الكتاب والسنة من باب الاستئناس وليس من باب الاعتماد. فهنا هذا الحديث فيه لطيفة، اللطيفة هذه فيها تنبيه بني آدم، ما هي؟ أن الشيطان قال للرب جل وعلا: أني أهلكت الناس بالذنوب ووقعهم في الذنوب، لا أزال بالعبد حتى يقع في الذنب. فقال الله جل فقال إبليس بعد ذلك: وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. يعني المهلك للذنوب ما هو؟ التوحيد والاستغفار. فلما رأيت ذلك بذت فيهم الأهواء. الأهواء المراد بها البدع. لماذا؟ فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتبه، الشيطان شاطر في هذه الأمور ويعرف من أين تؤكل الكتف. الذنوب أهرى من البدع. لماذا؟ باتفاق السلف أن أعظم الذنوب الشرك، ثم دونها البدع. لماذا البدع أعظم من كبائر الذنوب؟ لأن البدع الاعتقادية خاصة، إذا وقع فيها العبد فإنه لا يتركها إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه يراها دين. أنت لو قيل لك تعال اترك الصلاة تترك الصلاة؟ طيب لو اضربوك؟ طيب لو سجنوك قالوا نحكم عليك بالسجن شهرين، ولا تترك الصلاة؟ تترك الصلاة؟ لا، خلها شهرين بس ما اترك الصلاة. هكذا المبتدع، كما أنت ترى أن هذا واجب شرعي لا تتركه لأي حال من الأحوال، فكذلك هو يرى البدعة. زين له سوء عملي فرآه حسنا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاء عن علي رضي الله عنه لما قاله ابن الكواء عن هذه الآية، قال: أنت وأمثالك، أو أنت وأصحابك، يعني الخوارج. لماذا؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم في بدعة وضلالة. فهكذا فعل الشيطان بهم، يجعلهم في بدع وضلال، فيتمسك الواحد منهم في البدعة ما يتركها مهما كان. وإذا عذب رأى أن هذا في سبيل الله، وإذا سجن رأى أن هذا في سبيل الله. لماذا؟ زين له سوء عمله، عافانا الله وإياكم. فلذلك لا يستغفر. وبهذا نفهم معنى قول سفيان الثوري أن البدعة لا يتاب منها. ليس المراد أن المبتدع إذا تاب ما تقبل توبته، لا، المشرك تقبل توبته، كيف المبتدع؟ وإنما المراد أنه هو لا يتوب لأنه يراها حسنة. نعم.
وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
ذي النون المقصود به يونس عليه السلام، وذو يعني صاحب، والنون الحوت، فذو النون يعني صاحب الحوت عليه السلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته.
وهي سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا التجأ بها العبد واعتصم بالله عز وجل بهذه الكلمة، فإن الله عز وجل يعني يفرج كربه. نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين،
يعني جماع الكلام في الشرع والقدر، في الشرع والقدر، لأن هذا الفصل كله في هذا الموضوع. لا بد له من أصلين،
ولا بد له في القدر من أصلين،
يعني في الأمر في الشرع لا بد له معرفة أمرين، وفي القدر لا بد له معرفة أمرين.
ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك.
يعني الإنسان ينبغي له أن يحرص على في الشرع أن يحرص على فعل الواجبات، أن يجتهد في امتثال الأمر علما وعملا قبل أن يفعله، وأثناء فعله يتعلم أن هذا واجب وأن هذا مستحب ثم يعمل به. نعم. فيجتهد في هذا الباب، لا يكسل، يجتهد في هذا الباب قدر استطاعته.
ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه في الحدود.
إذا فعل الفعل أحيانا قد يحصل له تفريط في الواجب ويقصر في بعض الواجبات، ماذا يصنع؟ يستغفر، عليه بالاستغفار، يلزم الاستغفار. وكذلك إذا حصل منه تقصير وتعدي في الحدود، يعني أشياء حرمها الله فيعتديها بفعلها، ماذا يصنع؟ عليه بالاستغفار والتوبة.
ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثا.
لماذا؟ قالوا لأنه يرشد إلى أن الإنسان قد يحصل منه تقصير في الصلاة، فقد يذهب عنه بعض الخشوع أو كثير منه، وقد يترك بعض الواجبات سهوا أو يترك بعض المستحبات، فيستغفر الله لما يحصل منه من نقص. نعم.
وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموه بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فهنا في هذه السورة اللي هي آخر سورة نزلت يعني كسورة كاملة، ولاختلف العلماء في آخر آية أنزلت ما هي. هنا يقول إن آخر سورة كاملة نزلت كسورة تامة هذه السورة، وفيها الأمر بالاستغفار، فدل على أهمية الاستغفار وأنه ينبغي للعبد أن يكثر من الاستغفار. إذا كان الرسول أمر بالاستغفار فما ظنكم بنا نحن؟
وفي الصحيح أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين.
الآن أتكلم على هذين الأمرين في أمر الشرع، الآن في القدر عليك أن تعرف أمرين مهمين، ما هما؟
أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر.
هنا يقولك عليك أن تعرف هذان الأمران، ما هما؟ الأول في القدر أن تستعين بالله جل وعلا في فعل كل الأوامر، فإن الله إذا عانك يسر لك الأمر، فإذا لم يعنك لم تستطع فعل هذا الأمر، ماذا أصنع؟ أستعين بالله عز وجل. ولذلك في كل ركعة تقرأ الفاتحة، وفي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا أحتاج إلى إعانة الرب في فعل هذه العبادة. فإن العبد بالله، فإذا لم يعنه الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالعبد في كل أحواله مفتقر إلى مولاه، دائما تلتجئ إلى الله جل وعلا. من اللطائف أن المصنف كان رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة يدعو الله أن الله يفهمه، فيقول: يا معلم سليمان علمني، وما يا معلم إبراهيم علم لي، ويا مفهم سليمان فهمني. يقول حتى يحل الإشكال عندي، لأن أحيانا سبحان الله يحصل لك حتى من طالب علم تقرأ المسألة وتدرسها وتفهمها، ثم بعد فترة تقرأ مسألة وما تفهم منها شيء، يذهب عنك فهمها، فتلتجئ إلى الله جل وعلا أن الله يفهمك مثل هذه الأمور. الأمر الثاني،
وعليه أن يصبر على المقدور،
لأن الله عز وجل قد يقدر على العبد ما لا يلائمه في وقوع مصيبة أو أمر مكروه أو غير ذلك، أو حرمانه من شيء يحبه، ماذا يصنع العبد؟ عليه الصبر. لماذا عليه الصبر؟ نعم.
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدور عليه.
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، إذا علم الإنسان بهذا الأمر يقول هذا تعريف القدر. ما هو الإيمان بالقدر؟ إذا سألت شخص يعني أنت مؤمن بالقدر، ما هو إيمان بالقدر؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا علمت هذا الأمر أنت مؤمن بالقدر، وإذا علمت بهذا وآمنت به أراحك من هم المصائب، مهما وقع لك من المصائب تجد عندك الرضا والقناعة. يحصل لك حزن، نعم طبيعي، بكاء هذا شيء طبيعي، لكن يحصل لك رضا. لماذا يحصل لك رضا؟ لأن هذا شيء مقدر، ما أصابني لم يكن ليخطئني، والله لو أني ما طلعت بيحصل لي هذا الأمر، لو أني جلست بيحصل لي هذا الأمر، لو خرجت بيحصل لي هذا الأمر، هذا شيء مقدر عليه. الله أراد أن يخرجني سأخرج رغما عني، فيبقى الإنسان في راحة وطمأنينة، ما يقع لها الجزع والهلع اللي يحصل عند من لا يؤمن بالله جل وعلا: لو أني فعلت كذا وفعلت كذا. لا، قدر الله ما شاء فعل وانتهى الأمر. وكذلك إذا آذاه الناس علم أن هذا الأمر مقدر فيصبر. أذية الناس هذه طبيعية، الناس أذيته مثل الحر والبرد، والله لو تفعل ما تفعل لابد يصيبك حر، ولو تفعل ما تفعل لابد يصيبك برد، هذا شيء طبيعة لازم تعتاد عليها. السنة هذه ما اعتدت، السنة الجاية بتعتاد غصبا عليك، اللي وراها بتعيش عمرك كله وأنت يمر عليك موسم حر وموسم برد، ماذا تصنع؟ ابن القيم رحمه الله يقول: مدح الناس وذم الناس مثل الحر والبرد، لا بد تعود نفسك لك أحباب ينصرونك ويمدحونك، ولك أعداء يبغضونك ويشتمونك، ماذا أصنع؟ خلاص أنا أعتاد أني والله هذا مثل الحر والبرد، لا بد الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر، هذا مما يعين العبد. نعم.
ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟
الآن موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم أبو البشر، فقال له أنت أبو البشر، هذه منقبة خلقك الله بيده، هذه منقبة أخرى، أن الله خلقك بيده، شرفك وكرمك بأن خلقك بيده، ونفخ فيك من روحه أيضا منقبة، وأسجد لك ملائكته أيضا منقبة. لماذا أخرجتنا من الجنة؟ خرجتنا وخرجت نفسك من الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا عتاب من موسى لآدم. نعم، ماذا قال آدم؟
فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده.
الآن آدم يريد أن يعاتب موسى، كيف تقول هذا الكلام وأنت الرجل الذي اصطفاك الله جل وعلا بكلامه، كلمك ما كلم أحد قبلك، أنت خصك بالكلام، وكتب لك التوراة بيده، أيضا كتب لك التوراة بيده إكراما لك. ماذا قال؟
فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى.
كم مكتوب فيما وجدت، فيما علمك الله جل وعلا أني سأقع في المعصية، وهذا مكتوب علي. ماذا قال؟
قال بكذا وكذا سنة.
قال هذا قول موسى عليه السلام.
قال فحج آدم موسى.
هذا الحديث آدم حج موسى، يعني غلب موسى في هذا الأمر. لماذا؟ قال المصنف
وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك.
هنا هذا الحديث ما معناه؟ موسى عتب على آدم بماذا؟ هل هو عتب عليه لأجل الذنب الذي وقع منه؟ أو كما يقول المصنف هنا رحمه الله أن موسى عاتب آدم على المصيبة؟ هذان قولان عند العلماء. القول الأول قال به ابن القيم، وقد رد قول شيخه هنا، شيخ الإسلام هنا ماذا يقول؟ يقول أن موسى ما عاتب آدم على المعصية، لأنه يعرف أن من تاب من المعصية تاب الله عليه، وأن لا ينبغي لك أصلا تعاتب من تاب، هذا شيء معروف أنك ما تعاتب من تاب. إذن بماذا عاتب موسى آدم؟ عاتبه لأجل المصيبة، المصيبة التي لحقتهم، يعني لحقت آدم ولحقت بني آدم. فموسى عاتب على ماذا؟ على مصيبة، يعني على المصيبة كونك أوقعتنا في هذا الأمر، والمصيبة ليس لآدم فيها يد. هل آدم أراد الخروج من الجنة؟ لا. آدم ماذا أراد لما أكل الشجرة؟ قال العلماء أنها كما نصت عليه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ. قال العلماء أقوال كثيرة جدا في سبب الأكل من الشجرة، ورجح ابن القيم رحمه الله في الصواعق أن الصواب هو أن آدم أكل من الشجرة عمدا، ما أخطأ أن شجرة ثانية وغير ذلك، لا أن عمدا. لماذا؟ لأنه رأى أن هذه المعصية الصغيرة لا تقارن بالمصلحة المترتبة عليها، وهي الخلد. أنا أريد الخلد في الجنة، هذه مصلحة عظيمة ولا صغيرة؟ عظيمة. بالنسبة لهذه المفسدة التي هي معصية صغيرة، أكل الشجرة لا تساوي شيئا، إذن آكل من الشجرة وأبقى في الخلد. لأن إبليس قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وآدم لم يتصور أن مخلوقا يحلف بالله كاذبا، فصدق آدم إبليس في هذه المقالة فأكل من الشجرة. إذن آدم لم يرد هذه المصيبة ولم تطرأ له على بال، ولو كان يعلم أنه سيخرج من الجنة ما أكل من هذه الشجرة. إذن عتب موسى لآدم على المصيبة، فآدم أخبر أن هذا شيء مكتوب عليه ومقدر، المصيبة هذا نازلة فيه ونازلة في بني، هذا شيء مقدر الله عز وجل وكتبه، كيف أتبع ما قدره الله؟ واحد حصل له حادث تقول لماذا أنت فعلت هذا الحادث؟ هذا شيء مقدر علي، قبل سنة حصل لي الحادث وما استطعت أن أدفع هذا، لو كنت أستطيع أنا سويت الحادث كان حفظت سيارتي وما خربتها، صح ولا لا؟ هذا شيء طبيعي. فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. أما ابن القيم يقول لا، الصواب أن موسى عاتب آدم على الذنب لأنه يستطيع أن يتركه، وفعله بإرادته. لماذا فعلته؟ ما تعرف أن المعصية لابد أن تكون لها آثار؟ فآدم قال له أن هذا أمر مقدر عليه، هذا المراد. وهذا الحديث اختلف فيه الناس، يعني أهل السنة والبدع، الجبرية احتجوا به على أن الإنسان مجبور على فعل المعاصي. القدرية كالمعتزلة ومن تبعهم أنكروا هذا الحديث وقال هذا الحديث غير مقبول ومردود. والمعتزلة من أيام عمرو بن عبيد كانوا ينكرون حتى ما رواه البخاري ومسلم لا يبالون به. طبعا عمرو بن عبيد قبل البخاري ومسلم، لكن أعني ما رواه الثقات والأئمة. الثقات والأئمة هو يقول أنه مرة ذكر له حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره رواه البخاري ومسلم وهو في الأربعين النووية، خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوم نطفة إلى آخره. قال لو سمعت فلانا يحدث بي لكذبته، ولو سمعت ابن مسعود يقول لرددته، ولو سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لما قبلته، ولو سمعت الله يقوله لقلت لما على هذا أخذت علينا الميثاق. هذا عمرو بن عبيد. ولذلك كان بعض السلف يقول جماعة من السلف يقول لعن الله عمرا ومن قال بقول عمرو، وكان يلعنون كما ذكر ذلك الدار قطني في كتابه أخبار عمرو بن عبيد. الشاهد أن القدرية يردون هذا الحديث كما يردون الأحاديث التي تقوم بها الحجة في رد مذهبهم، وهذا مذهب المبتدعة. نعم.
قال وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
الآن يقول وهم مأمورون يعني العباد بماذا؟ في القدر إذا أصابتك مصيبة ماذا تصنع؟ تنظر إلى المصائب، انتظر إلى القدر أن هذا الأمر قدره الله فبهذا الأمر تخف عليك المصيبة. قال وأن يستغفروا من المعائب، إذا وقعت منك معصية ماذا تصنع؟ ما تحتج بالقدر، إنما تتبع السيئات الحسنة تمحها. فلا تعارض بين الأمرين، إذا وقعت في أمر قدره الله عليك فلك أن تحتج بالقدر عند وقوع المصائب، تقول هذا الأمر مكتوب علي أن الله خرجني من الجنة. لكن عند المصائب ماذا تصنع؟ ما تحتج بالقدر، إنما تفعل وتعمل بالشرع، وهو ماذا؟ الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم.
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يعني الإنسان يجمع بين الأمرين كما ذكرنا سابقا وذكر المصنف، يجمع بين الأمرين بين الشرع والقدر، لا تعارض بينهما. فلو قيل لك لماذا لم تحضر درس البارحة؟ والله قدر الله علي أني ما حضرت، حصل لي كذا وكذا، لك حق في ذلك. لكن ما تقول والله أنا ما أدي الواجبات، هذا أمر مقدر علي، لماذا لا تحضر معنا الصلاة العشاء؟ تقول الله ما قدر لي أني أحضر، إذا قدر الله لي أحضر. قل لا، هذا ما يجوز، إنما تحتج بالقدر عند المصائب. أما الذنوب فإنه يجب عليك أن تتوب منها وأن تعمل صالحا، لأن يعني هذا طريقة الأنبياء والرسل.
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله
يعني الشرع والقدر،
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد هذا الشرع، إياك نستعين هذا القدر، لأنك تسلم لأمر الله عز وجل، تسلم لأمر الله، هذا هو القدر. نعم.
وقوله فاعبده واصطبر لعبادته،
اعبده هذا الشرع، واصطبر هذا القدر، أنك تصطبر لقدر الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب،
توكلت عليه، توكلت له هذا القدر، إليه أنيب هذا هو الشرع.
وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به.
يتق الله يجعل له مخرجا هذا الشرع، ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا القدر. فذلك العبادة لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك.
اللهم منك يعني هذا يدل على الربوبية، توحيد الربوبية، ولك يدل على العبودية، تحقيق الألوهية لله جل وعلا والإخلاص لله سبحانه وتعالى.
فما لم يكن بالله لا يكون.
هذه استعانة، الشرع والقدر، منك القدر والشرع لك. نعم.
فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
يقول: فما لم يكن بالله لا يكون، لأن الله إذا لم يرد شيء لم يقع. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معناها لا حول، يعني لا تتحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم، الذي لا يكون لله، لا يفعل لوجه الله ولا لرضا الله، لا ينفع. وإذا نفع نفعا يسيرا فإنه لا يدوم، سينقطع. نعم.
ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله.
هذا شرط قبول العمل، ما هو؟ الإخلاص والمتابعة. وهذا إن شاء الله ما يخفى على أمثالكم، الإخلاص لا يقبل عمل إلا أن يكون خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله، وإلا فإنه لا يقبل. والإخلاص سببه المحبة، سبب الإخلاص المحبة، فإن العبد إذا كان محبا لله أخلص لله سبحانه وتعالى. ودائما إذا أحببت شيئا أخلصت له وكنت صادقا فيه. والمتابعة سببها ومنشأها ماذا؟ التعظيم. فكلما عظمت الله عظمت شرعه وفعلت الواجبات. وسيذكر أدلة ذلك. فقال:
ولهذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال:
نعم، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لم يتقبل، وإذا كان غير متبع فيه الرسول لا ينفع، لا ينتفع به صاحبه أبدا. فهذا أصل الدين، الإخلاص والمتابعة.
وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه.
انتبهوا لمقالة الفضيل، أيضا هي من المقالات التي اعتنى بذكرها المصنف، فإنه ذكرها كثيرا في مصنفاته، لأنها مقالة نافعة جدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسنه ما هو؟ أخلصه وأصوبه. لماذا؟ قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال
إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة،
كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا بد أن يكون خالص لله. والمتابعة، تعرفون قصة الصحابة الذي ذبح شاة قبل صلاة العيد، فقال: شاتك شات لحم. لماذا؟ لأنه ما وافق النبي في الوقت، فرد عمله بسبب عدم الموافقة. نعم.
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
هذا أمر معلوم، لا يمكن للإنسان أن يستجيز أن يشرع أحد من الناس للناس فيجعل هذا حلال وهذا حرام، إنما هذا لله ولرسوله، هذا حلال وهذا حرام. إنما العمل مقبول العمل ما كان لله وما كان متبعا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعله كما ذكر هنا عن فعل المشركين أنهم يشرعون دين من عند أنفسهم، يقول: هذا من عند الله، هذا حلال وهذا حرام، يفترون على الله الكذب ويقولون هذا حلال وهذا حرام، كما جاء في قصة حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه، إنا لم نعبدهم، قال: ليش إذا أحلوا الحرام أحللتموه، إذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، العبادة أن يحرم الحلال الذي تعرف أنه حلال فتتبعه وتجعله حراما. الآن أطعت في طاعة الشرك أنك حرمت الحلال. نعم.
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه.
هذا الصنف الأول، من هم المتقون؟ المؤمنون الموحدون الذين جمعوا بين عبادة الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، حققوا هذه المقالة. نعم.
والطائفة
الثانية:
وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع.
نعم، يعني مثل المعتزلة كما سيذكر المصنف. المعتزلة عندهم تعظيم الوعد والوعيد كما ذكر المصنف كما سيذكر. لماذا؟ لأنهم يرون أن تارك أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين في الدنيا وفي الآخرة هو من الكافرين. الطائفة الثالثة:
وطائفة فيهم استعانة وصبر وتوكل من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة.
هؤلاء مبتدعة كذلك، عندهم استعانة وصبر وتوكل لكنهم لا يتبعون السنة، يبتدعون من عند أنفسهم.
فقد يمكن أحدهم،
نعم يمكن لأحدهم في أمر من الأمور، كل أتباع وشأن وعنده منزلة عظيمة عند الناس،
ويكون له نوع من الحال باطنا أو ظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول.
المكاشفات والتأثيرات ستذكر في الصفحة التي بعدها، أن قد يحصل لهم مكاشفة في العلم أو في غيره، تنكشف له أمور ما تنكشف لغيره، أو تأثير أن يؤثر إما هو أو أن الله عز وجل يجعل التأثير على عدوه فيغلب عدوه، يظن الناس أنه له تأثيرا بنفسه.
ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين
نعم. هنا ذكر ذكر عن المصنف في الحاشية ماذا قال؟ تكرهها.
قال شيخ الإسلام: ما كان من الخوارق من باب العلم، فتارة بأن يسمع العبد ما لم يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما.
أحيانا قد يحصل للطالب العلم أو صاحب العلم في المنام يرى رؤيا يرى فيها وجه الصواب في مسألة أو أمر من الأمور، قد يحصل له هذا، أو أحيانا يقظة مثل يسمع هاتف يعني متكلم أن الصواب كذا مثلا. نعم.
وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما، أو إنزال علم ضروري، أو فراسة صادقة ويسمى كشفا.
أحيانا يحصل فراسة يقول أن هذا الشخص هذا سيكون إمام، أو هذا الشخص سيكون فاسدا سيضر بالمسلمين أو نحو ذلك، فراسة يعطى ويحصل ما يقوله. نعم.
ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات،
سمى كشف لأنه كان مكشوف له شيء من الغيب، كأنه أقول كأن شيء مما غاب عن الناس في هذه المسألة.
فالسماع مخاطبات،
سمع يسمع صوت مثلا، هذا مخاطبات تحصل له مخاطبات يقول لك.
والرؤية مشاهدات.
نعم.
والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا أو كشفا ومكاشفة،
يعني هذا كله يسمى كشف، إما بالسماع أو مشاهدة، أو يحصل مثلا المكاشفة العلم، ينكشف له شيء ما انكشف لأحد، انكشفت المسألة وتبين له شيء معين
أو كشف له عنه. نعم. وما كان من باب القدرة فهو التأثير،
يعني عنده قدرة أو تأثير في شيء معين صورتها. قال:
وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة،
أدعو مثلا بشيء يحصل، اللهم أهلك فلان ويهلك، تأثير هذا المتأثير تأثير هلك، كيف هلك الشخص هذا بدعوته.
وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال،
يعني لا تأثير للعبد بهذا الفعل، الله يهلك عدوه فيكون له شأن عند الناس، الناس يعظمونه، كيف سبحان الله هلك عدوه وحصل له هذا الأمر. نعم.
مثل هلاك عدوه بغير أثر منه،
ما سوى شيء، قام الصبح لعدوه ميت، خرج عدوه منه في مناظرة أو كلمة وهلك، ما صنع شيء من غير تأثير.
كقوله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
وكم من شخص عاد أولياء الله ثم أصابه من البلاء ما يصيبه، ولكن لا اتعظ هو ولا أتباعه أنه أصيب بسبب معاداته لأولياء الله ومحاربته لهم.
ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه،
أحيانا تأثير غريب، ما هو؟ النفوس تحب هذا الرجل، سبحان الله، يرونه يحبونه، يسمعونه يحبونه، يسمعون بذكره في البلاد يحبونه، يقرؤون كتابه يحبونه، يشاهدون يحصل له تأثير عجيب على نفوس الناس، هذا من الله جل وعلا، ما يملك أحد من الناس، لا والله لو تعطيهم ما تعطيهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما تستطيع أنك تؤلف الناس وتحبك الناس، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك ما كان من باب العلم والكشف، قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المبشرات: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له.
يعني أحيانا سبحان الله هو يرى رؤيا تكشف له أمور عظيمة، أو ترى له رؤيا فتحكى له أنك كذا وكذا وفعلا يحصل وينكشف له أمر عظيم، هذا كله يحصل كرامة من الله عز وجل لهذا العبد.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض.
أقرأ المثل. فالأولون
لهم دين ضعيف لكنه مستمر باق.
طبعا هذه الطائفة الثالثة هؤلاء الصوفية كما ذكرنا، الصوفية والجبرية والجهمية الجبرية، كل هؤلاء لهم هذا الفعل. فالأولون
لهم دين ضعيف لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء
لماذا؟ اللي عندهم ضعف استعانة والصبر كالمعتزلة، وهؤلاء يقصد من؟ المتصوفة مثلا. نعم طيب تذن ونكمل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وهؤلاء
لأحدهم حال وقوة لكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.
قد يحصل له حال عظيم ويفتتن الناس به لكن لا يبقى من هذا الشيء، يذهب، ما يبقى إلا موافقة السنة واتباع السنة وإلا سينكشف أمره. النوع الرابع
وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهؤلاء لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله،
مثل الملاحدة والمضيعون للدين، لا عندهم لا عبادة ولا استعانة، لا يعرف الله جل وعلا.
فالمعتزلة ونحوه من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
تكلمنا عن المعتزلة وبينا وجه كونهم يعظمون الوعد والوعيد في هذا الباب، وخير من هؤلاء الجبرية لأن الإنسان ما دام مجبورا لا يمدح على فعل حسن ولا يذم على فعل قبيح، إذن له أن يفعل ما يشاء. أما القدرية لا، يرون أنه يذم على فعل القبيح لأنه هو خالق فعله، فيذم على الفعل القبيح ويمدح على الفعل الحسن.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة.
الصوفية أكثر تعبد من المعتزلة، وإن كانوا لا يكفرون مثلا من ترك الواجبات أو فعلوا الكبائر، لكنهم في التعبد أكثر تعبدا من المعتزلة يعني، لكنهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أشبه الناس بالنصارى، عندهم بدع. أما المعتزلة أشبه الناس باليهود لأنهم يعني يعرفون الحق ثم يردونه، وكم ردوا من السنة. نعم.
ولكن فيهم من فيه بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه.
تكلمنا على أيضا الصوفية وعلى وجه الكلام على مشاهدة الربوبية، وهنا ذكر مسألة أخرى أيضا، ويصيرون أيضا معتزلة جماعة المسلمين. اللي يغلب على الصوفية أنهم يعتزلون جماعة المسلمين ويكون متعبدين في مكان، وهذا ما سموه بالزوايا وغير ذلك، أصبحوا لهم طرق والطرق لا تحصى ولا تعد عندهم، وأصبحت لهم أمور لا نهاية لها وبدع وخرافات لأنهم لا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة. ودائما الذي ليس له أصول يرجع إليها لا ينتهي من البدع. أي طائفة حولك من طوائف الضلال إذا لم يكن لهم أصول يرجعون إليها ليس هناك عندهم بدعة، لأن كل أحد يستطيع أن يبتدع بدعة. الآن لو مثلا أردت أن أوقع أمر عبادة من العبادات، على طول أهل السنة ماذا يقولون لي؟ دل عليه الكتاب؟ لا. السنة؟ لا. فعله الصحابة؟ لا. إذن هذا بدعة، انتهى الأمر. حتى لو أراد إنسان أن يخترقها ما يستطيع، كل شيء مدون. لكن طوائف أخرى فتحت الباب للعقل، والله عقل استحسن وعقل فلان استحسن، إذن نشرعها. أو فتح باب للذوق نفعل بدعة، أو قياس نفعل بدعة. فليس لهم ضابط يضبطون فيه دينهم، فدينهم يتغير من قرن إلى قرن، أحيانا من 20 سنة إلى 20 سنة. أما أهل السنة فتجدهم من ذاك الوقت ليومك هذا ما يزيدون شيء من العبادات. بيني وبينك كلام الله وكلام رسوله والقرون المفضلة، كلامهم وفعلهم حجة. نعم.
وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلا الطائفتين نشأت من البصرة.
تعرفون أحيانا الصوفية يقع منهم من الكفر والشرك الأكبر أعظم مما عند المعتزلة، لأن المعتزلة أصلا يعظمون العقل ويردون قضية الخرافات والمكاشفات والكرامات، لا يؤمنون بها، بخلاف الصوفية الذين فتحوا باب على مصراعيه، بحيث أنهم صدقوا أن الإنسان يتصرف في الكون باسم الكرامات والمكاشفات. نعم.
وإنما دين الله ما بعث به،
ما هو الصواب في هذا الباب؟ قال
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه.
هذا الدين، قال الله قال رسوله، ليس لعقول الناس ولا لأذواقهم ولا غير ذلك، أو مكاشفات أو تجارب أو غير ذلك، لا.
وهو الصراط المستقيم، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة،
لأننا أمرنا باتباعهم رضي الله عنهم،
وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان.
هنا ماذا يقول؟ فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا. السابقون الأولون مرضي عنهم، لكن التابعون لهم بإحسان هنا قيد، التابعون لهم هنا قيد، ما هو؟ بإحسان. إذا ما اتبعوهم بإحسان فلا يقع عنهم الرضا، مثل الطوائف التي خرجت بعد ذلك في أواخر عهد الصحابة، هؤلاء ما ليسوا مرضي عنهم. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا طريق المهاجرين والأنصار بإحسان.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
فهم خير القرون، فقولهم خير الأقوال ورأيهم خير الآراء، وذاك أمرنا باتباع طريقتهم، هم أعلم الناس في هذا الباب.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات،
يعني من الصحابة الذين ماتوا قبل وقوع الفتن والفتنة، يقول استنوا بهؤلاء. ليس المراد بكل من مات، إنما المراد بهؤلاء، خيار الصحابة الذين ماتوا يستن بهؤلاء. لماذا؟
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
هذا مشاهد، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة. كثير من الناس يكون على الإسلام ثم يفتن فيترك الإسلام، وكثير من الناس يكون على السنة ثم يفتن فيكون على البدعة ويسلك مسالك المبتدع الذين كان يحذر منهم بالأمس بسبب وقوع الفتنة، عافانا الله وإياكم.
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وليس المراد بهذا يا أخوان أن الحي لا تؤمن عليه فتنة بحيث أنك تطرح كل الأحياء، لا، الحي صاحب الاستقامة والدين والسنة تعظمه وتجله وتحبه، ثم إذا فتن لكل حادث حديث. لماذا يقدم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقدم رأيهم؟ قال
أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
هذه مزايا لهم رضي الله عنهم، أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، أنقى القلوب قلوب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنهم أعمق الناس علما وفهما لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبب ورود هذا الحديث، هم أعرف الناس بهذا الأمر. وكذلك أقل الناس تكلف، ليس عندهم تكلف ولا غلو ولا تشدد. هؤلاء القوم ميزتهم كذلك
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا يختار الله لنبيه إلا أفضل الناس، لا يمكن عقلا أن يختار الله عز وجل لنبيه أناس سيئون، إنما يختار خير الناس وأفضل الناس.
وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
نعم، رضي الله عنهم وارضاهم، أقاموا هذا الدين أتم قيام. فذاك الإنسان لابد أن يعرف حق هؤلاء، يعرف منزلتهم، يتبعهم رضي الله عنهم. نعم.
وقال حذيفة،
تعرفون أن ابن مسعود من قدماء الصحابة من كبار أسلم في مكة رضي الله عنه. نعم.
وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
معاشر القراء يعني العلماء، لأن القراء كانوا هم العلماء، فيقول لهم: إذا أردتم الوصول وأن تسلكوا سبيل وأن تسلكوا السبيل المستقيم وتسبقوا كل الناس، عليكم بسبيل السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء تسبقون. أما إذا أخذتم يمينا وشمالا فإنكم لن تصلوا إلى الطريق المستقيم، بل ستظلون ضلالا بعيدا.
وقد نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي
المراد
الله
من هذه الآثار كلها اتباع سنة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. كانوا يريد ختم الكتاب بأنك أنت إذا اتبعت الصحابة والتابعين وسلكت طريق القرون المفضلة ستسلم إن شاء الله من البدع وستصل إلى ما تريد. نعم.
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
وأثر ابن سعود واضح أيضا في هذا الباب، من أراد السلامة اتبع خط الرسول عليه الصلاة والسلام وطريق الرسول، لأن طرق الشيطان كثيرة جدا.
وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذا في كل صلاة، بل في كل ركعة نقول هذا الدعاء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
هذا معنى هذه الآية، تفسيرها: غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ هم اليهود. ومن الضالون؟ النصارى. وذلك
أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه.
اليهود ما هي طريقتهم؟ أنهم عرفوا الحق كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم أعرضوا عنه. كل من عرف الحق ثم أعرض عنه ففيه شبه من اليهود، وهو من المغضوب عليهم. وكذلك النصارى، قال:
والنصارى عبدوا الله بغير علم.
كل من عبد الله بغير علم وابتدع فهو من الضالين، هو ضال من الضالين، وفيه شبه من النصارى. ولذلك المشهور عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. لأن اليهود يعرفون الحق ويعرضون عنه، والنصارى ما يعرفون الحق، يعبدون الله على جهل، فيقعون في الضلالة والجهل.
نعم. ولهذا كان يقال: نعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
العالم الفاجر فتنته عظيمة، لأنه فيه شبه من اليهود، يصدون الناس عن سبيل الله جل وعلا ويضلونهم. والعابد الجاهل فيه شبه بالنصارى.
وقال تعالى،
طبعا هذا الأثر جاء عن سفيان الثوري، وقد ومخرج في الحاشية، لكن سبحان الله نسيت أن أذكر من قائله. نعم.
وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
الآية هذه عظيمة جدا. فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي لا يحصل له ضلال ولا شقى. فعلى قدر اتباعك لهدي الله جل وعلا وما هداك الله به في القرآن والسنة لا يحصل لك لا ضلال ولا شقاء أبدا.
وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
يعني الكتاب فيه ماذا؟ هدى. فالذي يريد الهدى أين يذهب؟ للكتاب، حتى يجد الهدى الذي هدى الله به عباده. نعم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه وعبده ورسوله محمد صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الحمد لله الذي يسر لنا دراسة هذا الكتاب، والحمد لله الذي أتمنا لنا الخير فيه وختمناه في 15 مجلسا في مدة شهرين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وفي الخاتمة أوصيكم بمراجعة مثل هذه الكتب ومدارستها، فإن هذا إن شاء الله فيه خير لطالب العلم، يستحضر فيه المعلومات ويستذكرها حتى لا ينساها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.